السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع كتاب مناهل العرفان لشيخ شيخنا الشيخ الزرقاني رحمه الله تعالى، نبدأ إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة. تفضل أخي محسن.
بسم الله. العامل الثاني عشر: اهتداء الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يحلون ما فيهما من حلال ويحرمون ما فيهما من حرام، ويتبعون ما جاء فيهما من نصح ورشد، ويتعهدون ظواهرهم وبواطنهم بالتربية والآداب الإسلامية، دستورهم القرآن وإمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما من شك أن العمل بالعلم يقرره في النفس أبلغ تقرير، وينقشه في صحيفة الفكر أثبت نقش، على نحو ما هو معروف في فن التربية وعلم النفس، من أن التطبيق يؤيد المعارف والأمثلة تقيد القواعد، ولا تطبيق أبلغ من العمل، ولا مثال أمثل من الاتباع، خصوصا المعارف الدينية، فإنها تزكو بتنفيذها وتزيد باتباعها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي هداية ونورا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الرشد والغي، كما جاء في بعض وجوه التفاسير. وذلك أن المجاهدة تؤدي إلى المشاهدة، والعناية بطهارة القلوب وتزكية النفوس تفجر الحكمة في قلب العبد. قال الغزالي رحمه الله: أما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك، أي بالحكمة تتفجر في القلب، بل الحكمة الخارجة عن الحصر والمد إنما تتفتح بالمجاهدة ومراقبة الأعمال الظاهرة والباطنة، والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصافي الفكرة، والانقطاع إلى الله عز وجل عما سواه، فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكشف. فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على مجاوزة مسموعه بكلمة، وكم من مقتصر على المهم في التعليم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب، فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهو عنوان هذا الموضوع الحقيقة: آثار العمل على العلم، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. بل نص القرآن: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ونص القرآن أيضا: واتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا هذا الباب فتح فيه، يعني غلا فيه من جانب فريق وفريق أنكره. فريق المتصوفة غلوا جدا تحت دعوة اتقوا الله ويعلمكم الله، فتركوا العلم أصلا تحت دعوة أن تقواهم لله سيفتح عليهم فيها. أبدا، التقوى مع الطلب هي التي ستنفجر معها نبيع الحكمة. أقول التقوى مع الطلب، مع طلب العلم ومع تحصيله، كما جاء في الحديث الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. فلا غلو الصوفية في كونهم تركوا العلم وعاشوا تحتهم اتقوا الله ويعلمكم الله أن الله سيعلمهم العلم اللدني وعلم الخضر عليه السلام، وعاشوا في هذا الوهم وعاشوا جهلة وماتوا على أشد جهالة، نسأل الله العفو والعافية. لكن هي حقيقة بلا نزاع أن الله وعد والله لا يخلف وعده. يقينا من اتقى الله حين طلب العلم من أجل العمل، أقول من أجل العمل، طلبه لهذا. لذا جاء في الأثر حديث كميل بن زياد الموقوف على علي بن طالب، قال كميل أخذ علي بن طالب بيدي فلما أصحرنا أي صرنا إلى الصحراء قال يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية. والحقيقة حديث ده في الباب ده خطير، يا كميل احفظ عني فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعاها الحق. فشبه القلب بالوعاء، الإناء الكوب أو الحلة أو غيره، إن ملأته بالحق امتلأ، وإن تركته فارغ ملأه الشيطان بالغبار والتراب. لذلك المسلم مطالب أن يكون قوام على قلبه لحظة بلحظة، فلا يترك فيه مجال فارغ حتى لا يفسده الشيطان عليه، لن يبقى فارغ، الشيطان سيلعب به سيلعب باسمه. المسلم مطالب أن يملأ قلبه بالحق، إن حشي بالحق دفع أي باطل قادم عليه، فإن تركته فارغا وملأه الشيطان بالتراب لو وضعت فيه أحلى طعام، الإناء الذي ملئ بالتراب لو وضعت فيه عسل التراب الذي فيه سيفسد العسل. ولذلك هذه قضية خطيرة، أقول خطيرة خطيرة جدا، وكثير من الناس لا ينتبه إليها. فالقلب إذا ملئ بالحق، ولذلك المسلم مطالب في التربية أن يبدأ أولاده بهذا في صغرهم، يملأ قلوبهم بالقرآن، ملئ بالقرآن واستقر الحق فيه أي باطل يأتي سيعدوه. القلب الخالي أي باطل يدخل فيه لن يرده سيقبله، حتى أن الشاعر قال أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن. إنسان ما التقى بمرأة في حياته، أول من يلتقي بها لو كانت من أشد النساء دمامة سيتعلق قلبه به، وإن هويها لن يقدم عليها غيره، خلاص استقر حبها في قلبه. أتاني هواها فصادف قلبا خاليا فتمكن، اللي ملئ قلبه بالباطل سيدفع الحق، سيدفع الحق. وهذه قضية كبيرة القرآن يلمح عليها حين يبين لنا لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود، ليه؟ لأنهم ملأوا قلوبهم بالباطل، فأي حق يأتي يصدوه، الحق الذي عرفوه حرفوه وزيفوه وبالباطل مضغوه، فأصبحت القلوب مملوءة بهذا الباطل الممزوج بالحق على حد زعمهم، أي حق يأتي يردوه. بخلاف النصارى أكثرهم فارغ القلب، استثني علمائهم اللي يعني أصابهم ما أصاب اليهود، لكن عامتهم وكلوا أمر العلم علمائهم، يقول لك علقها في رقبة سالم عالم وطلعها سالم، بل سموا كبيرهم البابا المسؤول عنهم أمام الله، هو الذي يتولى التشريع ويتولى كل شيء، هم فارغ القلب. مجرد أن يعرض عن الحق تجدهم أقرب إليه، ولا تجدن أقربهم الناس ولا أقرب من الذين آمنوا الذين قالوا النصارى، قربهم كما قال ابن القيم وغيره نشأ من هذا الباب، أن قلوبهم فارغ ليس فيها الباطل قد تمكن أو ملأها، اللي قرأ منهم واطلع أصابهم وأصاب علماء، فارغ القلب الذي لم يقرأ من اليسر أن تدعو الحق فيستجيب. والذين قالوا إن النصارى فهؤلاء النصارى كانوا أقرب للحق بسبب هذا. القلوب أوعية وخيرها أوعاها، وده منهج في التربية خطير جدا. يا كميل احفظ عني، فالقلوب أوعية وخيرها أوعاها. ثم قال الناس ثلاثة، وده الشاهد اللي أردت أن أصل إليه. الناس ثلاثة، فعالم رباني، ضعوا تحتها 100 خط، فعالم رباني يعني أخذ علمه من الوحي وعايش، أخذ أوامر الله على أنها أوامر عسكرية من رب البرية واجبة التنفيذ ليس له فيها خيار، وأداها على وجهها لله الذي يريده منه أو الذي أراده منه. يبقى علم الحق وعمل به طلبا لمرضاة الحق. المعادلة هذه هي التي تجعله عالما ربانيا. يبقى عالم، علم بالحق، أقام الحق، يرجو به وجه الحق. 3 مراحل. بدون علم كيف يقيم الدين؟ لن يقيم دين الله من جهل، هذه قاعدة احفظها مني، لن يقيم دين الله من جهله. الجهل بأحكام الله كيف يقيمها؟ هو ادعى أنه مسلم، بدأ مسلم لا إلا إسلام، هذه جريمة. الإسلام ليس أنت، الإسلام قال الله قال رسوله، نص. فإن جهلت النص لن تقيم الدين، إن جهلت قال الله قال رسوله لن تقيم الدين. هذه قاعدة مسلمة لابد أن يعني أن نعيها وأن نقف أمامها. الدين قال الله قال رسوله، وليس ما أراه أنا لأنني مسلم. كوني دخلت في الإسلام لا يعني أن كل حياتي تحولت الإسلام. فكم من أناس دخلوا في الإسلام وعاشوا وماتوا لا يعرفوا من الإسلام إلا قشورة. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. الدين قال الله قال رسوله، فالعالم الرباني الذي علم هذا الحق الذي أنزله الله إليه، ما أنزله إلا أن يعلمه. ولذلك جعل الله عز وجل من أسئلته العباد يوم القيامة سؤال لكل من أبى أن يتعلم الدين. قال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، كيف تخالف أوامري وأنت لم تكلف خاطرك أن تعرفها أصلا، ما تعلمتها؟ فالآية هنا تذم الجهل بالدين أشد الذم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي، يقول الإمام القرطبي التكذيب نوعان، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. وكذب بلسان المقال لجهله بالحق، وكذب بلسان الحال لأن نفذ غير الذي أمر الله به، فسواء بالقول أو بالفعل هو تكذيب. قال أكذبتم بآياتي، رددتم النصوص بجهلكم، سواء الرد بالقول أو الرد بالفعل بترك العمل به. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، لم تكلفوا أنفسكم أن تعرفوا أوامر الله ومراده منكم، هذه كارثة. يبقى العالم الرباني من علم الحق أولا، عمل به ثانيا، ابتغى به وجه الله ثالثة، يضاف إليها رابعة حسنة، قام بحمل هذا الحق للخلق تنفيذا لأمر الخالق، يبقى هو ده اللي يسمى عالم رباني. لأن لو جمع العلم ونفذه وابتغى به وجه الله يستحيل لا يبلغه، ولو لم يبلغه لكان راهبا ولا رهبانية في الإسلام. قصة الرهبين انتهت، نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية. قضية أن أنا أعزل نفسي وأرتضي بأن الإسلام يكون في قلبي ولا حاجة لي بالخلق، شغل بعض المتصوف، هذا ليس هذا هو الدين. إنما الدين قولة الحق ونقلها للخلق وحملهم عليه، وبذل المهج والأوقات والطاقات والأرواح في سبيل إنقاذ الخلق، وهو ذا الجهاد. الجهاد له عدة صور، هذه منها، بل من أعظمها أنه بعد أن علم الحق جاهد الخلق بهذا الحق حتى يحملهم عليه ويحملهم إليه. هذا المعنى هو الذي قصده الإمام علي بن طالب حين قال الناس ثلاثة فعالم رباني، وده أول صنف، عالم رباني. الصنف الثاني قال ومتعلم، لسه في بداية الطريق، طريق أن يكون عالم رباني. قال ومتعلم، مش أي متعلم، قال على سبيل النجاة، لا يطلب العلم ليباري به العلماء، ماري به العلماء أو يجادل به السفهاء، يطلب العلم لينجو ليسلم. ما لم يكن هذا هدفه لن يقيم العلم وزنا، ما لم يكن هذا هدفه لن يبتغي بعمله وجه الله، ما لم يكن هذا هدفه لن يحمل حق الخلق. كل هذه المراحل مبنية على هذه، متعلم على سبيل النجاة، ليس له هدف من تعلمه إلا أن ينجو من عذاب الله وغضب الله في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. يبقى عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، يبقى الإنسان لا يخرج عن هاتين المرحلتين. إذا قال بعض السلف كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث، إن لم تكن عالم ومتعلم فأنت إيه؟ خلاص خرجت من الدائرة. كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث. الإمام علي يصنف هنا يقول فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، ثم يجعل كل الباقي في بوتقة واحدة فيقول وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. وده حال أغلب البشرية، وداخل تحتها للأسف الشديد ملايين من المسلمين. همج رعاع، همج رعاع أتباع كل ناعق، أي وسيلة إعلام تلعب به، أي إعلام خبيث خسيس وضيع يلعب بهم، أتباع كل ناعق، أي زعيم رئيس مخادع يخدع الملايين منهم، شيء مؤلم. همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الناعق ده له صوت عالي، له سلطة، له مكان أرجوها بيده، شيء له تأثير في حياتهم، هم معه. فإن جاء ضده هم معه. هم مع من؟ مع من لهم فيه مصلحة. فإن كانت مصلحتهم في فعل الشيء فعلوه، وإن كانت مصلحتهم في ضده فعلوا الضد، تحت دعوى أن المصلحة، أقنعهم بأن المصلحة في الشيء التزموه، في ضده التزموه. شيء مذهل وواقع مزري تعيش فيه آلاف من النفوس البشرية التي لم تربى على الحق ولم تعرفه أصلا، لم تعرفه أصلا. همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. وعلى هذا مشاهد أمام أعينكم الآن، يعني في صورة حية في الواقع البشري الآن. كم عدد هؤلاء؟ ملايين، في الشرق وفي الغرب وفي بلاد المسلمين وغير المسلمين. أعداد الهمج الرعاع لا حصر لها. الإنسان حزين، كل دول كان ممكن يبقوا أسود في حمل الحق والعمل به، أمم. كان كل واحد من دول لو استقام أصبح أمة، عالم رباني، عالم رباني. إذا ندرك العلم طلبه ديانة وتنفيذه ديانة والإخلاص فيه لله ديانة وحمله للعباد ديانة. يبقى الدين أمرنا بكل هذا. الذي عاش هذا المنهج يسمى عالم رباني، مش عالم عادي. يعني عالم رباني إخلاصه لله سيجعل فتح الله يصيبه في الطلب وفي التنفيذ وفي حال قلبه وإخلاصه وفي بلاغه. قد تلتبس عليه مسألة وأثناء دعوته للناس يفتح الله عليه فيها. كل مرحلة من هذه المراحل الأربعة يقع فيها لون من الفتح والكشف، شتان بين طالب يقرأ كتاب وطالب يقرأ كتاب، طالب يقرأ كتاب وقلبه حاضر فينتفع بكل معلومة قرأها، بل أثناء قراءته لها تقع له ألوان من الفتوح والكشف. وطالب صم بكم بيحفظ معلومة مكتوبة لا أعرف إلا هذا، هدفه إيه؟ الامتحان، خذ النتيجة خلصت، نسي المعلومة من أساسها، كأنه ما تعلمها، كأنه ما تعلمها. بخلاف اللي ربنا فتح عليه فيها يقينا ستثبت في صدره، ودي صورة من صور ثبات العلم في القلوب بلا نزاع. المعلومة اللي الإنسان بيجد فيها كشف من الله وفتح من الله أثناء تحصيله لها ستثبت يقينا، ستثبت يقينا وستبقى، وكلما ذكرها ذكر فتح الله عليه. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء من الدين؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله. فسمه فتح، أثناء القراءة يفتح الله عليه فيفهم من معاني الآيات ما لم يفهمه غيره. هذا الفتح بيقع أثناء التحصيل، تحصيل العلم مع الإخلاص مع الصدق مع سلامة القلوب، بيقع الفتح عند التحصيل. أثناء التطبيق العملي سيكتشف الإنسان ألوان من المشاكل ومن الظروف ومن الواقع الذي قد يناقض تنفيذه للآية أو للحديث. عندها سيجد من فتح الله عليه في كيفية التوفيق بين الآية والحديث وبين الواقع المطلوب التنفيذ فيه، سيجد من فتوح الله الشيء الكثير. وما أخلص أحد في تنفيذ أوامر الله إلا وجد عند التنفيذ ألوان من الفتوح ومن العلوم ومن الكشف، مما يثبت أيضا هذه العلوم في قلبه. وضحت معي؟ إذن مهم جدا حضور القلب أثناء التحصيل، حضور القلب أثناء التطبيق، حضور القلب في طلب المعرفة الحقيقية عن الله مش مجرد معلومة، حضور القلب في البحث عن اليقين وعن الرقي في الإيمان، عن السمو فيه والتدرج في درجاته من إيمان عوام لإيمان يعني من إيمان فطري لإيمان صريح لإيمان يقيني بكل درجات علم يقين عين يقين حق يقين، كل دي درجات في الإيمان. القلب الحي هيتدرج فيها، انتقال من مرحلة الفطرة الإيمان الفطري الإيمان الصريح أو المحض هيجد من آيات الله وفتوح الله ما يحير العقل. انتقال من الإيمان الصريح للإيمان اليقين العلم اليقين هيجد من فتوح الله ما يحير العقل. انتقال من علم اليقين لعين اليقين هيجد من فتوح الله ما يثبت هذه المعلومات. انتقال من عين اليقين لحق اليقين سيجد من فتوح الله ما يثبت هذا العلم في قلبه يقينا. إذن معايشة الوحي بقلبه وحضوره هو ده موضع التذكر الحقيقي والانتفاع الحقيقي، واللي نص عليه القرآن لما ذكر القرآن لنا في سورة قاف أحداث يوم القيامة وأحداث الأمم السابقة، عقبها بقوله إن في ذلك السمو الذي ورد والذي سمعتموه، إن في ذلك لذكرى لمن؟ للكل أبدا. قل لمن كان له قلب. الله أكبر. إذا من ليس له قلب هل يتذكر؟ أبدا. ولذلك في الأخرى قال فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن صاحب القلب الحي هو الذي ينتفع، وغيره يسمع ويجلس ويحضر دروس العلم ويخرج كما قال عنهم تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ماذا قال آنفا؟ مش كنت حاضرين؟ ألم تكونوا شاهدين؟ أبدا. حضروا بأجسادهم وغابت قلوبهم، فكانت النتيجة سؤالهم هذا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فبين تعالى العلة أن القلوب طبع عليها لا تستوعب شيء ولا تعي شيء، لا تستوعب شيء ولا تعي شيء. يبقى قوله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طيب اللي قلبه غير حاضر غير حي لم يتابعه ولم يروضه حتى وصل لمرحلة الحياة، وهذه المرحلة لا سبيل لها إلا الوحي. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الخطب بالأهل الأحياء ليس الأموات. يا أيها الذين آمنوا رب العباد لخطب الموت، لكن يخاطب الأحياء. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم وغيره إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ قال إلى حياة القلوب، لأنها الحياة الحقة اللي عاشها هو الحي بصحيح، غيره في ميزان الله في عداد الموتى وإن كان حيا يسعى أو حية تسعى. نسأل الله العفو والعافية. لذا ختم الله الآية بهذا الختام العجيب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو قبض قلبك حال تحصيل علم أو حال تنفيذه من يبسطه؟ لكن صاحب القلب الحي المتعلق بربه الذليل المنكسر الخاضع لله المستميت في طلب التوفيق والسداد والثبات، شوف صاحب أسمى قلب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما كان أشغل باله شيء كما أشغل باله حال قلبه، وما تضرع لله في شيء كما تضرع بخصوص قلبه. تقول أم سلمة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين زوجته وألصق الناس به، تقول كان جل دعاء النبي أكثر ما يدعو به رب، جله أكثره أغلبه يدعو بدعوات كثيرة لكن أغلب ما يدعو به جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا معنى خطير جدا يدلك على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وتوسله لله في هذا الباب، لأن ده أخطر باب في حياتنا. إذا سلم القلب سلم لك كل شيء، وإذا مات القلب حرمت كل شيء، لا فتح ولا حفظ ولا ثبات العلم ولا غيره. إذا جاء النص كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن الاهتمام الشديد جدا بالقلب وبالحرص على حياته وإن أنا أتابع أحواله أول بأول، لأن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالقلب بين ساعتين، ساعة انقباض وساعة انبساط. ساعة انبساط ساعة شره وقوة وعطاء وهمة عالية وعزيمة عالية وإرادة عالية، المسلم مطالب باغتنامها في فعل أكبر قدر من الطاعات والخيرات.
وساعة انقباض، ودي ساعة ترويض. المسلم مطالب أن يهتم بقلبه حتى لا يطول مرضه ولا يستقر ولا يزيد، مطالب أن يعالج ويصبر عليه ويوجه ويرده الحق حتى يستيقظ وحتى ينبسط. ما لم يقع هذا من الإنسان لن تزيد ساعة انبساطه، بل قد تزداد ساعة انقباضه، وهي ساعات عجز لا ساعات عطاء. المسلم مطالب، لأن كثرة الطاعات واقتساعة الشرة ستزيد مساحة الانبساط في القلب وتقل مساعة الانقباض. مع الاستمرار تكاد ساعات الانقباض تنتهي في حياة الإنسان. إذن القلوب بتتقلب بين هذين، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بنص القرآن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة. فالتقليب وارد، بل قال: وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. الذي لا يفهم علم القلوب ولا يفهم كيف تدار القلوب وكيف يتعامل مع القلوب كيف يسمو. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا كل الصحابة، كنا كل الجيل، إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي. لحضور القلب الآيات أثرها يأتي فورا، فلا نملك إلا الدمع يفيض لغاية ما وصل مراحل إني ما سمعوا آية إلا بكوا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة في مرض الأخير أن تطلب من الصديق أن يصلي بالناس إمام، اعتذرت بهذا. قالت رسول الله: إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رقيق القلب جدا جدا جدا، قلبه عجيب يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه. يعني كل الآيات تبكيه، كل الآيات تحرك قلبه. والله حتى الشداد منهم. عمر يقول عبد الله بن عمر: كان لعمر مجار للخد في دمعيه يراها كل ناظر، مجار للدمع من كثرتها وغزارتها حفرت مجار في خدي عمر. هذا معنى خطر جد. لما اهتموا بالقلوب كان هذه الثمرة: كنا إذا سمعت لا تتلى نبكي. طيب قال: فإن لم نبكي فورا، يتنبه إن لم نبكي، إن لم تكن القلوب حية كما نصت الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب ما لهوش قلب؟ قال: أو ألقى السمع وهو شهيد. أصغى لكلام الله مع مراجعة حال قلبه، وده معنى ألقى السمع، أعطى سمعه كله لله واجتهد أن يحرك قلبه مع مسموعه أو مع ما يسمع. ألقى السمع، لم يشغل سمعه بغير ربه ولا بغير كلامه. أو ألقى السمع وهو شهيد، يجتهد أن يعايش، أن يعاين، أن يرى حقيقة ما يسمع. أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا ما فهم الصحابة عاشوه. يقول أبو هريرة: كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي، فإن لم نبكي نتباكى. لما عايشوا وألقوا السمع في لحظات بدء الانقباض كانت هذه النتيجة: إن لم نبكي نتباكى. يبقى فيه جعد بمزول، يا نتباكى يعني خلاص دخلنا في مرحلة المرض، القلب غير حاضر، غير مستجيب، غير نشط، غير مبسوط، بادئ في ساعة الانقباض. وانقباض واحدة من سنتين: إما مرض وإما قساوة وموت. طب احنا في اي مرحلة؟ في المرض. نتباكى، نتباكى. طبعا بعض الصوفية يقول لك نتباكى يعني حط نقطة ماء في عيني امثل البكاء، تمثيلية اصلا. الكلام ده ما يمشيش فيه التمثيل، لا يمشي فيه التمثيل، ده عايز معايشة قلبية حية. قال: فإن لم نبكي نتباكى، عن نتباكى نستحضر كل ما يهيج القلوب على البكاء. ده معنى تباكى. الآية الفلانية دي اللي أنا بسمعها الآن لا تؤثر فيه، أو هذا الحديث لا يؤثر فيه، يبقى إذن في القلب علة، أخرج منها إزاي؟ أتذكر كل الآيات اللي كان لها وقع شديد على القلب أذكره بها آية آية، أتذكر كل المواقف الحية اللي كان لها وقع شديد على القلب، موت عمي، موت ابني، موت أبويا، موت أمي، مشهد شفته، آية كونية حدثت أمامي في كشوف ولا خشوف ولا غيرها، ولا زلزال ولا كورونا، أتأثرت فيها في وقتها، أعرضها على القلب من جديد، حتى أعطيه شرط كهرباء يتنبه ليخرج من مرضه ومن قباضه لينبسط. هذا معنى خطير جدا في التربية، تذكيره بكل ما يهيجه على اليقظة، على الانتشار، على الانبساط، على الحياة، على تحرك قواه من همة وعزيمة وإرادة. هذا معنى في منتهى الخطورة، والأمة عن علم القلوب في غيبة قاتلة، وده أخطر علم، يؤثر في العلم وفي العمل وفي الحياة كلها، بل كما يقول ابن القيم: وعلم القلوب هو أصل لكل العلوم، فلا قيمة لعلم عالم إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لعلم جامع القرآن تفسيرا وتأصيلا إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لعلم جامع الحديث دراية ورواية إن كان فاسد القلب. فعلم القلوب أصل العلوم، الأساس الأول، إن غاب عنا العلم لم نعرف ولم نتعلم ولم نفكر فيه أصلا ولم نحرك القلوب من أساسها، فمن أين تأتي هذه الربانية؟ إذن قضية إن أنا أحصل شهادة في جامعة مرموقة، جامعة الأزهر والجامعة الإسلامية ولا غيرها من الجامعات الإسلامية المشهورة، ثم أخرج في النهاية صفر اليدين، أين أنا؟ أين أنا من العلم؟ أين أنا من هذا العلم؟ حصلت، جمعت كتب، جمعت البخاري حفظا، زدت عدد النسخ، جمعت القرآن حفظا، زدت عدد النسخ، القرآن والبخاري ومسلم وغيرها، ما جاءت هذه النصوص لمجرد جمعها في الصدور، إنما لجمعها وإعمالها ومعايشتها والحياة بها حتى يراها القاسم النداني، التطبيق العمل الحي لهذه النصوص، كما قالت أم عائشة حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآن حي يمشي، يرى الناظر في أقواله وأفعاله وتصرفاته نصوص القرآن كما هي تطبيقا، قرآن حي يمشي بين العباد. هذا معنى خطير جدا جدا، كيف نعايش القرآن في المعايشة، هو ده القرآن حياة القلوب. إذن المسلم مطالب أن يراقب قلبه، يتابع حركته، أين هو الآن؟ لحظة بلحظة، ساعة بساعة، هل هو الآن في حالة صحة؟ بيستقبل، بيستجيب، في حالة مرض إزاي أخرجه، إزاي أعالجه بالتباكي، ليس تمثيل البكاء، إنما بتهييج القلب بكل ما يمكن أن يكون له أثر سابق عليه من أحداث ومن أهوال ومن أحوال ومن آيات ومن نصوص ومن مواقف، كل ده مطلوب أن يكون حاضر، لأني بل حتى معصيه، ده أنا ممكن أهيجه بمعصية ارتكبها، جريمة ارتكبها قبل كده، طب لو مت على هذه الحالة دون أن تتوب أو تصدق، هتروح من ربنا فين؟ الذنوب نفسها من المهيجات، ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لا زال نصب عينيه كلما ذكره استغفر الله منه وتاب حتى يدخله الجنة. فممكن ذنب واحد يهيج القلب تهيج مستمر 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 إلى أن يلقى الله، كلما ذكره استغفر وتاب واستيقظ وتنبه، كل دي مهيجات للقلب ومحركات للقلوب. الإنسان بيذكره بكل هذه المعاني، سواء الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها، والذنوب البدائل، والذنوب التي فعلها ولا يدري أنها ذنوب. كل هذه تذكير القلب بها يهيج القلب، يحرك القلب، يحرك قواه من هم من همة وعزيمة وإرادة، لينقله من مرحلة المرض إلى مرحلة القوة والانبساط والصحة، مرحلة العطاء. إذا ندرك هذا المعنى، الصحابة كانوا تابعين قلوبهم، لما قل كنا أبو هريرة يبقى كلنا، ما في صحابة ما فعل هذا. كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي، إذا الأصل في القلوب أنها حاضرة كلها حية كلها. فإن لم نبكي صاحب العذر فينا اللي بيعتري هذا المرض نتباكى، بنعالج فورا، نداوي. طب التباكي ما جابش نتيجة، التباكي لم يأتي بالنتيجة. قال فإن لم نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. يبقى اعتبروا عدم بكائهم مع الآيات وتأثرهم بها دخول لمرحلة القساوة والمرض والموت، والموت موت القلوب. والإنسان اللي يعلم أنه لو مات على هذه الحالة أين يذهب؟ رب العباد يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى لحظة موته كان سليم القلب، وده معنى الآية يا أيها الذين أمنوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يأتيك الموت إلا حال صحة في قلبك، وده يجعل الإنسان على خوف شديد جدا ووجل شديد جدا، إن كلما شعر في لحظة إن قلبه دخل في مرحلة القساوة يموت كمدا وأسفا أن يبقى على هذه الحالة ولو لحظة، خشية أن يبغت ويموت فيها، فيبكي على نفسه بكاء مرير لغاية ما هذا البكاء يفلق قلبه ويحركه وينقله من دائرة القساوة لدائرة السلام. هذا المعنى الخطير جدا، هو ده اللي يدل على إيمانه. ولذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته بتفرحه وتجعله ينبسط أكثر ويزداد طاعة أكثر، وأساءته سيئته. وصل لهذه المرحلة من إساءة، يعني أساءته يعني ألمته ألم شديد جدا 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 قاسي، كمن فقد أغلى شيء عنده. يبقى لحظة وصول القساوة وعدم تأثره، لا الآيات تأثر بها بسلامة قلبه ولا حتى المهيجات هيجته على الحركة، يبقى خرج من دائرة الصحة ودائرة المرض لدائرة القساوة، يموت كمدا وأسفا وحزنا. إزاي يبقى في هذه المرحلة ثانية وقد يباغته الموت فيها؟ ودول اللي جاءت فيهم الآية إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مشفقون شفقة شديدة جدا على نفسه كيف يموت على هذه الحالة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون عايشينها، والذين هم بربهم لا يشركون لا يخلصوا إلا له ولا يبتغوا إلا رضاه. ومع هذا كله قال الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما نزلت الآية قالت أمنا عائشة يا رسول الله العصاة هم يؤتون ما أتم المعاصي وقلوبهم وجلة خشية عقاب الله لهم؟ قال لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم يؤتون ما أتم من طاعات وقلوبهم وجلة خشية أن لا يقبل من هذا العمل ظن منهم بضعف الإخلاص أو قلة الصدق فيها. يؤتون ما أتوا من طاعات ومن سمو ومن أخلاق وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ثم عقب الله عن حالهم فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم أهل السبق، هم السابقون، هم مقربون. اللي عاش هذه الحياة مع قلبه أهلته لأن يكون من أهل القربة والسبق. هذا معنى خطير جدا 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 جدا، هو الحياة الحقيقية التي غابت عن الناس، هو الربانية. الذي عاش بقلب هذه الحياة وقام عليها وأدى حق الله فيها وراقب قلبه وأحواله وسبق مع من سبق، كانت النتيجة إن صحة قلبه هذه من أعظم مفاتيح فتح الله عليه. إذا كان التعلم نفسه مفتاح من مفاتيح الكشف والفتح، والتنفيذ مفتاح من مفاتيح الكشف والفتح، فالمفتاح الحقيقي في التعلم وفي التنفيذ وفي المراقبة هو القلب. هو ده اللي فيه جاءت الآية اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى ليست في التعلم فقط ولا في التنفيذ فقط، إنما التقوى الحقيقية داخل القلوب ففيها مستقر التقوى. قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى، ألزم القلوب. ولذلك كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يدعو لنفسه ولجيشه في حرب فتح القادسية يقول اللهم ألزم قلوبنا كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها. إذن موضع التقوى الحقيقي في الصدور في القلوب. ولذا نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاث مرات يشير صدري. فموضعها القلوب، ليس مجرد التحصيل العلمي بالأذان ولا التنفيذ العملي بالأبدان، إنما التحصيل الحقيقي في القلوب. هذا موضع التقوى الحقيقي. إذا غابت التقوى عن القلوب ماتت القلوب. حياتنا حياة القلوب حقيقية، الحياة حياة القلوب ليست غيرها، ليست غيرها. ها؟ وموت القلوب هو الموت الحقيقي. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك أصحاب السلطان والجاه، وأحبار سوء ورحبانها. أحبار سوء، علماء السوء، علماء حصلوا العلم بالأذان سماعا وتحصيلا وبالقلب حفظا، لكن بقلوب غير حية، كل حصتها وحظها مجرد جمع المعلومات، لا فهمها ولا معايشتها ولا العمل بها ولا السمو من خلالها. وأحبار سوء ورهبانها، رهبان عاملين فارين من المعاصي. فسواء العلم عند الأحبار أو العمل عند الرهبان، فلا العلم وحده يستقيم به الإنسان ولا العمل وحده يستقيم به الإنسان ما لم يكن صاحب قلب حي في العلم والعمل. إذا ندرك الكشف الحقيقي والفتح الحقيقي والثبات الحقيقي للعلم والسمو الحقيقي في العلم مع سلامة القلوب وصحتها، هذا المعنى الخطير جدا 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 اللي سمعتموه في هذه اللحظات من أخطر علوم الشريعة التي غابت عنها البشرية وغابت عن البشرية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي حين يحذر من غياب هذا العلم فيقول ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم، صلى الله عليه وسلم، أول علوم رفع من الأمة، من أمة محمد، أخطر العلوم وأهمها. ألا هل أدلكم على أول ما رفع العلم؟ ورد روايتان الحديث، رواية قال الفرائض علم المواريث، ودي مادية بحتة، دي صعوبة علم المواريث أكثر من غيره. والرواية الثانية، ودي موضوع درس شهدنا في هذا المقام، قال ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول ابن القيم معلق على الحديث، أي رفع علم القلوب من القلوب فعز من يخشع، عز من يخشع. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. مجرد رمضان بيغربلنا في أوله، في آخر رمضان تجد في القلوب خشية لا تراها العام كله عند الناس. كم من لحظات خشعت فيها القلوب منا في رمضان، أينها بعده، خاصة في العشر الآخر منه. هذا معنى خطير. المسلم مطالب أن يتابع قلبه حتى تستمر الصحة دي كل حياته، لأنه مطالب ألا يموت إلا حال الصح، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اوعى يأتيك الموت وأنت على غير هذه الحالة من الصحة في قلبك، احذر. وده تحذير رباني، رباني يحذرون العليم الحكيم. هذا معنى خطير جدا جدا، هو الحياة الحقيقية، هو الحياة الحقيقية. وترك الذنوب حياة القلوب، لما يحييكم هي الحياة. وقال تعالى في موضع آخر، أو من كان ميتا، أي قبل وصول الوحي إليه، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بهذا الوحي، بهذا القرآن الذي أحيا الله بالقلوب، فحي أصحابها، أو حي أصحابها، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعد كل محروم من حياة القلب في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى كم واحد فينا على النور، وكم منا في الظلمات ليس بخارج منها، بعك يمين ويسار، همج رعاع أتباع كل ناعق يميل مع كل ريح. معادلة خطيرة جدا 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 جدا. لا نجاة إلا بالعلم الرباني، عالم رباني أو متعلم أيضا رباني على سبيل النجاة. عري من هذين دخل في عداد الهمج الرعاع أتباع كل نياق يميل مع كل ريح. أمر خطير، وخطير جدا، وقد يغفل عنه الكثير من المسلمين فيقع فيما لا تحمد عاقبته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأخطرها الغفلة عن الله. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وانظر العبارة، ما قالش على غفلة، قال في غفلة، يعني منغمسين فيها إلى رؤوسهم مع الوحي. اي والله، مع قرب الساعة، مع قرب الأجل، مع كبر السن، مع المشيب، اقترب للناس حسابهم، مع الكورونا والموت حولنا في كل لحظة والموت يطاردنا في أي لحظة. كل دي آيات ساقها رب العباد لإيقاظ القلوب. قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إلا تخويفا، لحمل العباد، حمل على أن يرجعوا لربهم وتيقظوا وتنبهوا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، منغمسين انغماس شديد في الغفلة. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، هذه الطامة، لاهية قلوبهم. قلوبنا فين؟ كما يقول ابن القيم في عشق الصور، وخاصة الآن عشق الصور أصبح مرض قاتل عن طريق وسائل التواصل. ترى عورات النساء وترى أعراض النساء وترى بلاوي البيوت وبلاوي الفجرة وبلاوي وبلاوي وبلاوي، ويقتحم عليك يعني موقعك ومكانك صور العاريات والداعرات والمومسات والفاجرات. دي لوحدها عقوبة. اقتحام هذه البلايا على صدورنا عقوبة على قلوبنا، إفساد لها وجعل القلوب قد تضعف في لحظة، قد تتعلق بهذه الصور، قد تتخيلها، كارثة. يحضرني في الحديث الصحيح برصيص العابد الذي دعت عليه أمه حين نادته مرات وهو يعبد ربه، عابد بني إسرائيل، الرسول سماه عبد بني إسرائيل، كان عابد لله خاشع خاضع وفي عز صلاته، لكن نافلة، نادتهم، لا أستغفر الله مش برصيص، نادته مرات ويقول ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، ويستمر في صلاته حتى دعت عليه بهذا، قالت أسأل الله تعالى ألا يميتك حتى يريك المومسات. حتى يريك المومسات، يريك الداعرات. تحققت الإجابة في واحدة، حملت من سفاح، فلما أخذوا على يدها قالوا من وقعك؟ قالت عابد بن إسرائيل برصيص. فاتهمته بالزنا، فجاءوا إليه هدموا سمعته، دمروه، دمروها. وقالوا تزني وتحمل المرأة منك من الزنا وتدعي أنك عبد. قال أنا؟ قال أنت. قال أين الطفل؟ هاتوا الطفل. جابوا الطفل فوكزه في صدره. قال من أبوك؟ قال الراعي، راعي الغنم. هو ضحك أول ما ادعت هذه الدعوة، قال دعوة أمي أصابتني ألا يميتك حتى يريك الممسات. امرأة داعر افترت عليه فرأى الممسات قبل أن يموت، ورأى افتراء الممسات عليه داعرة وهو عابد بين يدي ربه تتهمه بأنه زنى بها وحملت منه. فلما نطق الطفل جاء يعتذرون إليه، قالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، بل كما كانت من الطين، زي ما هدمتوها ابنه. النبي يذكر هذه القصة ليعرفنا أن رؤية الممسات عقوبة، فما بالنا وهذه تطاردنا الليل والنهار في وسائل التواصل الآن. يبقى معها قلب سليم؟ أسوق هذه المعاني حتى نراجع أنفسنا. إذن من حفظ العلم صحة القلوب وحياتها، وده أخطر أركان التحصيل والفتح والكشف، سواء في التحصيل أو في التنفيذ أو في المعايشة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وده نص القرآن. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، الوقت انتهى، الدعوة والبلاغ. الإنسان أثناء ما يذكر العباد وينقل هذا الحق للخلق كل ده بيثبت الحفظ. لذلك حتى في مثل يعني عربي قديم يقول إذا أردت أن تتعلم شيء فدرسه. لما الإنسان بيقرأ المعلومة عشان يعطيها للناس بيقرأها بروية وفهم عالي ومراجعة مرة واثنين وثلاثة حتى يحسن عرضها، كل ده بيثبتها ويحفظها له. فتعلم العلم من أجل تدريسه من أعظم وسائل التثبيت وحفظه وبقائه في الصدور. فما بالك إذا كان يفعل هذا حسب الله عز وجل يرجو أن ينقل هذا الحق للخلق كما هو كلام الرب وكلام رسول. ولذلك الصحابة كانوا في قمة الإتقان في نقل النصوص الآيات نصوص الحديث. لو شك في لفظة يقول ده شك مني، عجيب. وده كان من أخطر دواعي تثبيت العلم في صدوره، إن ما تعلموه لمجرد العلم بس، ده للعلم وللعمل وللمعايشة وللسمو وللنجاة يوم القيامة، ها، ولنقل هذا الحق للخلق وحمل الخلق عليه. فكيف أنقل عن رب العالمين وأسيء النقل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى لما ألف كتاب عن صفوة هؤلاء العلماء سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن اللي بينقل العلم ده بيوقع عن رب العالمين، يمضي مكانه، بيقول يا أنا بقول لك قال الله كذا وهذا كلامه، قال رسول الله كذا وهذا كلامه. فالعالم الناقل لهذا الحق مبلغ عن الحق تعالى، يصلح أن ينقل كلام الله. من لا يحسن أصلا فهمه ولا حفظه يصلح أن ينقل كلام رسول الله؟ من يسيء فهمه ويسيء نقله؟ عشان كده وضع شروط في الرواية. أحد الشروط الرئيسة لكي يصح حديث الراوي الضبط، العدالة والضبط، العدالة في الأخلاق، الضبط في نقل الخبر، الدقة الشديدة جدا جدا فيما ينقل عن الله عن رسوله لعباده. إذا بلاغ الحق من أعظم الحوافز أو المعينات على الحفظ لهذا العلم. فكيف وقد توفرت للصحابة كل هذه؟ كيف لا يحفظ العلم بهذا الكم وبهذه القوة العجيبة جدا 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 وبهذا الفتح وبهذا التوفيق، وينقل لك الخبر وينقل لك المعاني التي عاشها مع الخبر وآثارها على صدره وعلى قلبه وعلى حياته وآثارها على الصحابة من حوله؟ كل هذه المعاني نقلت لنا، مش حدثت واختفت، لا، ده نقلت، نقلت لنا وقعها على قلوب الصحابة، على حياة الصحابة، على أخلاق الصحابة، سواء في التحصيل أو في التنفيذ أو في معاشة القلوب أو عند البلاغ والبيان. كل هذه المراحل الأربعة، في كل مرحلة من هذه المراحل كان هناك ألوان من حفظ العلم وتثبيته في الصدور. سامحوني أن أنا بسطت الموضوع بهذا البسط الكبير، إن كان الشيخ قصد يعني واحدة، أنا يعني أردت أن أجمع الموضوع كله على بعضه حتى نعلم قدر هذا الباب اللي الشيخ ذكره وعظم أثره في حياة الصحابة وفي حفظهم للوحي وفي ثبات هذا الوحي في قلوبهم وصدورهم وأقوالهم وأفعالهم ونقولاتهم وبلاغهم وجهدهم وجهادهم حتى لقوا ربهم على ذلك. لعلي أكون يعني وفقت في جمع هذا الموضوع في هذه الحلقة المهمة جدا جدا جدا، وأرجو يعني أن تنشر بين طلاب العلم لشدة الحاجة إليها. أسأل الله أن تقبل منا منكم وأن يغفر لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا مولانا ونفع الله بكم.
الله يحفظكم.
بارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي أبو آدم، كيف حالكم؟
بارك فيك، زكا مولانا.
سلامنا لإخواننا جميعا، وحشتونا. يلا
الله يبارك
يجمعنا بكم، أسأل الله يجمعنا بكم قريبا.
قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بعد 1/7 إن شاء الله.
سلام. جزاكم الله خير. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.
الإخوة الحاضرين، إذا في سؤال يعني خلال 5 دقائق لفضيلة الشيخ، تفضل عنده سؤال.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خير.
وياكم
شيخ سعد. بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا شيخنا.
وجزاكم الله خير. ربنا يحفظكم. الله يبارك فيك. الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
جزاكم الله خير. ربنا يحفظك يا ابني. ربنا يبارك فيك. سلامنا الوالد. ربنا يحفظكم. بارك فيك يا ابني.
ان شاء الله.
ماشي. شوف. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مش عايز يشارك ليه؟ ساكل النت ضعيف.